أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قال المفسر رحمه الله: سورة الممتحنة مدنية 13 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أي كفار مكة أولياء توصلون إليهم، قصد النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم الذي أسره إليكم وورى بحنين، بالمودة بينكم وبينهم، كتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم كتابا بذلك لما له عندهم من الأولاد والأهل المشركين، فسرده النبي صلى الله عليه وسلم ممن أرسله معه بإعلام الله تعالى بذلك، وقبل عذر حاطب فيه. وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي دين الإسلام والقرآن، يخرجون الرسول وإياكم من مكة بتضييقهم عليكم أن تؤمنوا، أي لأجل أن آمنتم بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا للجهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وجواب الشرط دل عليه ما قبله، أي فلا تتخذوهم أولياء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم أي إسرار خبر النبي إليهم فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الهدى، والسواء في الأصل الوسط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذه سورة الممتحنة سورة عظيمة من سور هذا الجزء ومن هذه السور في المفصل، وكما قال رحمه الله سورة مدنية 13 آية، ويدل على ذلك سبب نزول أول هذه السورة، فإنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة على الصحيح، ونزلت بعد بدر بإجماع. وسبب نزول هذه السورة أي أوائل هذه السورة كما جاء في البخاري معلقا وجاء مسندا خارج البخاري عن ابن عباس وغيره في قصة حاطب بن أبي بلتعة وما كتب من كتاب. وأصل القصة في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أرضاه، ولكن ليس فيها ذكر سبب النزول. وأما ذكر سبب نزول هذه الآيات، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآيات، فقد جاء كما قلنا في البخاري معلقا وجاء موصولا خارج البخاري من عدة أسانيد، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، وتراجع عن تصحيحه في آخر حياته رحمه الله، وعله بالإعضال من سفيان بن عيينة، ولكن بعد البحث والتحقيق الراجح والله أعلم أن سبب النزول صحيح، وذلك لعدة أمور. أولها أصل القصة في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أرضاه، وثانيها ذكرها البخاري رحمه الله على وجه الجزم، وما ذكره البخاري في صحيحه على وجه الجزم من المعلقات فالغالب أنه صحيح، ويؤيده أنه جاء بأسانيد عن ابن عباس وغيره يرتقي بها إلى الحسن. وكذلك يؤيده أنه جاء من طريق عروة بن الزبير يرويه عن مشايخه وعلمائه، ومشايخ عروة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجهل الصحابي لا يضر، وهو بإسناد صحيح رواه ابن جرير وابن إسحاق وغيرهما. وفيه سبب نزول هذه الآية، وأنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، أي هذه الآيات الأول في أول سورة الممتحنة. فلهذه الأسباب وغيرها ترجح والله أعلم صحة سبب نزول هذه الآية في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الآيات عدة مواضع من العظات والعبر والفوائد، وتعتبر هذه السورة وأوائلها في هذه الآيات من أعظم مباحث المحبة والولاء والبراء، ففيها التفريق بين المحبة المحمودة والمحبة المذمومة، والتأصيل لقاعدة الولاء والبراء بين أهل التوحيد وأهل الشرك، وأهل الإيمان وأهل الكفر، وأهل السنة وأهل البدعة، وأهل الطاعة وأهل المعصية بحسبها. فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان بهذا المسمى. وتقدم معنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ومعناه أن ما بعده من لوازم الإيمان، فلا يجوز للمسلم أن يأتي ما نهي عنه لأنه ينافي الإيمان. وهل معناه أنه يؤدي إلى الكفر؟ الصحيح أن في هذا التفصيل، فمنه ما يوصل إلى الكفر ومنه ما لا يوصل إلى الكفر. وهل فعل حاطب وما كان بمعناه يعد كفرا؟ كذلك الصحيح في هذا التفصيل، أصل مثل هذا الفعل يكون كفر وردة، ولكن إذا وجدت قرينة تدل على عدم الكفر والردة، وهذه القرينة ظاهرة يدل عليها سابقة لذلك الفاعل، فإنها لا تكون كفرا وردة، بل يكون كبيرة. ويؤيده حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول حاطب بن أبي بلتعة لما قال: والله يا رسول الله ما فعلته كفرا بعد إيمان ولا ردة، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه قد صدقكم. وفيه كذلك أن مثل هذا الفعل عظيم يوجب القتل في الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر لما قال: دعني أضرب عنقه، ولكنه جعل مانع من هذا الفعل وهو كونه من أهل بدر، فقال: يا عمر إنك لا تدري، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عمر، ولكن فيه كذلك أنه وجد مانع من العمل بقول عمر، وهو كون الرجل رضي الله عنه أرضاه من أهل بدر، وأن أهل بدر لهم سابقة تمحي ما يكون من خطاياهم. وهل من فعل مثل هذا الفعل يكون له استثناء؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الشرع لا يفرق بين مجتمع كما لا يجمع بين متفرق، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالصحيح من كان حاله كحال حاطب ودلت القرينة والسياق والسباق على صدق حاله وأنه لم يفعل ذلك خيانة وكفرا وردة، فإنه يقبل منه، ويؤكده أن يكون له من السابقة ما يناقض فعله الذي فعل، مثل حاطب قاتل المشركين يوم بدر وأرسل الكتاب، فقتاله للمشركين يمحي عنه أنه ينافقهم أو أنه يريد سلامتهم لأنه شارك في قتالهم رضي الله عنه أرضاه. وهكذا على الصحيح من كانت له سابقة فإن ذلك يمنعه من القتل، ولكن تكون له عقوبة أخرى بحسب ما يراه الإمام. ومن لم تكن له سابقة فيكون حكمه القتل في الإسلام لأجل أن يكون عظة وعبرة لغيره ورادع لمن تسول له نفسه أن يعمل مثل هذا العمل العظيم. وفي قوله جل وعلا لا تتخذوا عدوي وعدوكم فيه التعليل لعدم اتخاذ المحبة مع غير المسلمين من المشركين والمنافقين والكافرين وغيرهم أنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه. ولا يجتمع عدو، لا يجتمع محبة من هو عدو لله ورسوله ودينه في قلب مؤمن مع إيمانه. ولهذا جاءت هذه الآية مصدرة بنداء الإيمان. وقول المفسر رحمه الله أي كفار مكة، هذا من التفسير ببعض المعنى، والصحيح أن الآية عامة. صحيح سبب النزول في كفار مكة، لكن الآية عامة في كل عدو لله ورسوله ودينه من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين والملحدين، بل حتى أهل البدع والمعاصي، فبحسبهم تكون العداوة. فهناك عداوة وبراءة لا يجتمع معها أدنى محبة كالكفار والمشركين ونحوهم، وهناك من عنده أصل الإيمان فيبقى له أصل الإيمان ويبغض بقدر ما كان من بعده عن هذا الإيمان والتوحيد والسنة، مثل أهل البدع والمعاصي. وهذا ينبغي أن يتقرر في قلب كل مؤمن ويطبقه في حياته. وقوله أولياء تلقون، قال رحمه الله توصلون، يعني هذا من التفسير ببعض المعنى كذلك. فالمنهي عنه هو حصول المودة الحسية والمعنوية، المودة الحسية والمعنوية، وليس معناه أن يكون المسلم فظا غليظا سيء الخلق، لم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه ألا يعطي المسلم الدنية في دينه، وألا يدخل الحب وكذلك المودة إلى القلب. أما أن تكون باللسان من باب استعطافهم لدخولهم في دين الإسلام ومن باب الخلق الحسن رد الحسنة بمثلها وأفضل منها إن استطاع تحسينا وتجمينا للإسلام، فهذا لا يمنع منه الإسلام، كما قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن مثل منها أو مثلها. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة وغيره في الصحيحين يرد السلام على أهل الكتاب وعلى الكفار إذا سلموا، ولكن بالمثل لا يزيد. وكان يقبل دعوتهم ويقبل ضيافتهم وغير ذلك مما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين والكافرين، لكن بغير أن تكون هناك محبة ومودة في القلب. المودة محرمة والمحبة محرمة، وكذلك لا ينافي ذلك المحبة الفطرية التي لا تنافي الدين. فالمحبة الفطرية التي لا تعارض الدين مأذون فيها في حدود ما أذن فيه الشرع، وأما أن يكون معها ما ينافي الدين مثل الاستغفار والتنازل عن بعض الدين لأجل هذه المحبة الفطرية من قرابة ونحوها فهذا حرم في الإسلام. وفي الصحيحين من حديث أنس وجاء عن غيره أنهم أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بالسؤال حتى سأله رجل، وقد تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة المسألة، فقال: أين أبي؟ فقال: أبوك في النار. فلما وجد في وجهه تأثره قال: أبي وأبوك في النار، لأجل أن يبين له أن هذا الحكم ليس خاص بأبيه، فكل من مات على الكفر والشرك فهو في النار. وجاء كذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. الحديث. فإذا كان أبوى النبي صلى الله عليه وسلم في النار ونهي عن أن يستغفر لهما فغيره من باب أولى. وقوله رحمه الله: تلقون إليهم، قال: قصد النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم الذي أسره إليكم وورى بحنين، والمعنى أنه أراد في عام الفتح أن يخفي غزوه عليه الصلاة والسلام للمشركين في مكة فلم يخبر الناس لأجل أن يبغت أهل مكة، وفعلا أعانه الله على ذلك ووفقه، ولكن وقعت هذه الخطيئة حيث كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا وفي رواية أن معه آخرون، فقد جاء في بعض الروايات حاطب ومن معه، والظاهر أنهم كانوا جميعا من أهل بدر، وأرسلوا الخطاب مع امرأة، فأوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر عليا ورجلا آخر أن يذهب إلى روضة، أي بستان وحديقة اسمها خاخ، قال: إنكم ستجدون امرأة معها كتاب فخذوه منها. أوحى الله لنبيه، وفي هذا علم من أعلام نبوته ودليل من دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. فذهب ووصل إلى الحديقة ووجد المرأة، فقالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما عندي من كتاب. فقالوا لها: أخرج الكتاب، لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معك كتاب. قالت: ما عندي من كتاب. فقالوا في الثالثة: والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فخافت فأخرجت الكتاب. وفي هذا دليل على جواز هذا الفعل لمن كان حاله كحالها، فإن الضرورة تبيح المحظورة، الضرورة تبيح المحظورة. فأخرجت الكتاب فكان فيه أنه كتاب من حاطب بن أبي بلتعة، القصة وقوله رحمه الله تعالى بالمودة قال بينكم وبينهم كتب حاضر بن أبي بلتع إلى آخره، يعني هكذا جاء في حديث علي وفي سبب نزول الآية عن ابن عباس وعروة بن الزبير وجماعة. وكما تقدم معنا الصحيح أن أصل القصة أولا ثابت في الصحيحين، وسبب نزول الآية كذلك على الصحيح ثابت. وعلمنا كذلك أن هذا الفعل ما حكمه، وأن الراجح أنه في حق حاطب لا يعتبر كفرا وردة، وأن ذلك لأن عنده من البينة ما يدل على ذلك. وفي هذا رد على دعاة التكفير الذين يكفرون بموالاة المشركين مطلقا، والصحيح أن موالاة المشركين فيها تفصيل، فإن من الموالاة ما يوصل إلى الكفر والردة، وإن من الموالاة ما لا يوصل إلى الكفر والردة. فإذا دلت القرينة الصحيحة والسابقة على عدم الردة فإنه يكون ليس بكفر والردة، ولكنه يكون كبيرة. ويدل على ذلك فعل حاطب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك ردة ولا كذلك نفاقا. وقوله سبحانه وقد كفروا بما جاءكم من الحق، قال دين الإسلام والقرآن، هذا بعض أسباب الكفر والعداوة، وإلا فكل من كفر بشيء أو جحد شيئا من دين الإسلام فإنه يكون له حكمه بما يستحقه، والعداوة بما يستحقها. وقوله سبحانه يخرجون الرسول وإياكم، قال من مكة بتضييقهم عليكم، وهذا من التفسير ببعض المعنى، فإن العداوة معانيها كثيرة، ومنها أذية المؤمنين، ومعناه من وقعت منه عداوة لبعض المؤمنين لا ينبغي أن يقول البعض الآخر ما وقعت العداوة والأذية علي، إنما وقعت على غيري، هذا ليس بصحيح، بل أهل الإيمان شيء واحد، مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل ماذا؟ الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد. فعداوتهم لبعض أهل الإيمان هي عداوة لأهل الإيمان جميعا، وهذا الولاء والبراء الذي ينبغي أن يكون بين أهل الإيمان فيما بينهم ومع من عاداهم وعاد بعضهم. وهكذا كذلك قوله أن تؤمنوا، قال لأجل أن آمنتم، يعني العداوة لأجل الإيمان، وفيه دليل أن لا يكون خلط في المسائل، فلا نجعل الخلافات الدنيوية سببا للعداوات الدينية، وهذا حرام ولا يجوز، وهذا من الظلم. يختلف إنسان مع آخر كافر أو مبتدع أو عاصي لأجل دنيا، أرض أو مال أو شراكة، فيبدأ يحكم عليه بالردة والكفر وغير ذلك من الأحكام، ويخلط المسائل، يخلط المسائل الدنيوية بالمسائل الدينية، هذا ظلم ولا يجوز، لأن الله عز وجل جعل التعليل بهذه العلة والتأكيد عليها، أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني كانت عداوتهم لأجل الإيمان. أما من كانت عداوته لأجل الدنيا فيعامل بحسبها، إن كان ظالما أو كان ماذا؟ مظلوما، فهذا شيء آخر. وقوله سبحانه خرجتم جهادا في سبيلي، يعني كذلك عادوكم لكونكم تقاتلون في سبيل الله وابتغاء مرضات الله، والجواب جواب الشر هو أن لا يتخذ هؤلاء أولياء كما ذكر رحمه الله في التفسير. وقوله تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني أن الله عز وجل أخبر وبين وفضح هؤلاء لأنهم فعلوا شيئا ينافي الظاهر، وحذر ربنا سبحانه وتعالى من هذا الفعل، أي لا يجوز لمؤمن أن يفعل هذا الفعل، الإصرار بالمودة مع الإظهار بالعداوة، القتال إظهار بالعداوة، والخطاب إصرار بماذا؟ بالمحبة. قد تكون المحبة غير موجودة في القلب، لكن إذا وقع من الفعل ما هو من معاني المحبة فإنه لا يجوز ويكون على ظاهره، ويكون على ظاهره. وهل فيه دليل على التكفير لوجود المودة؟ الجواب نعم، على التفصيل الذي تقدم. فمن كان في قلبه مودة وفي فعله مودة تنافي أصل الإيمان فإن هذا يكون كفرا وردة، ومن كان ذلك لا ينافي أصل الإيمان لكن كان لغرض من الأغراض الدنيوية، مثل ما وقع ها هنا، أراد أن يحمي أولاده وماله، فهذا ضعف في الإيمان، وهو مما يكون كفرا دون كفر، كما جاء عن ابن عباس وغيره: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم الظالمون، وأولئك هم الفاسقون. كل الأحكام الثلاثة صحيحة، ففي حق بعض الناس كفر، وفي حق بعض الناس فسق، وفي حق بعض الناس ماذا؟ ظلم. هذا هو الصحيح في حكم المودة، وفي حكم الحكم بغير ما أنزل الله وما كان بمعناه. وتدل على ذلك أدلة الكتاب والسنة وسيرة الصحابة والأئمة. وقوله سبحانه: فقد ضل سواء السبيل، قال: أخطأ طريق الهدى والسواء، والمطلوب هو الوسط، يعني أن يكون عنده تحقيق للتوحيد والعقيدة والولاء والبراء ومراعاة المصالح من المفاسد. ومن ذلك أنه إذا رجا الكفار يدخل في دين الإسلام ويدفع شرهم عاملهم بالضوابط الشرعية من التأليف والترغيب والمداراة وليس المداهنة. ولهذا فرق أهل الإسلام بين المداهنة وبين ماذا؟ المداراة. وفرق أهل الإسلام بين التأليف وبين التنازل وتضيع الدين وغير ذلك من التفاصيل المذكورة. طيب، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، ونترك الباقي في درس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.